طيب عن أنس مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه فيه أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت خفيفة ولكنها تامة, خفيفة ولكنها تامة. وفيه رد على الذين يخففون الصلاة ولا يتمونها. بعض الناس كما تعرفون إذا صلى الصلاة خفف وأخل بالأركان, وأخل بماذا؟ بالأركان, وأخل بالواجبات, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف. هذا التخفيف لم يكن عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما كان فعله صلى الله عليه وسلم التخفيف مع التمام. التخفيف مع ماذا؟ مع التمام, كما في هذا, كما في حديث أنس, كما في حديث أنس ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله. فجمع بين وصفين, بين التخفيف في الصلاة وبين ماذا؟ وبين الإتمام فيها. وفيه أيضا أن التخفيف يكون نسبيا, وفيه أيضا أن التخفيف يكون نسبيا, لأنه قال ولا أتم صلاة. فقول أتم صلاة يدل على ماذا؟ على نوع اطمئنان, على أن فيه اطمئنان وفيه ماذا؟ سكون في القراءة, وكذلك في بقية الأركان. وهذا يدل على ماذا؟ على أن المراد بالقصر قصرا نسبيا. وأيضا يدل على هذا بقية الأحاديث المذكورة في مسائل قراءته صلى الله عليه وسلم, وأنه ربما قرأ بالغاشية, وربما قرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة إلى غير ذلك. فهذا يدل على أن التخفيف المراد به تخفيف نسبي, المراد به تخفيف ماذا؟ نسبي. طيب, وكذلك فيه عدة مسائل تقدمت معنا بحمد الله عز وجل, مسائل هذا الحديث بحمد الله عز وجل تقدمت معنا, فننتقل إلى الحديث الذي يليه. قال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك ابن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة, أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا, وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قيل قبل أن ينهض في الركعة الأولى. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو ابن سلمة الجرمي, ويقال أبو يزيد, والصواب أنه أبو بريد, كما ذهب إلى هذا جماعة من المحققين, منهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى رجح أن كنيته أبو بريد, وذهب بعض الحفاظ إلى أنه أبو بريد. قال وقيل أبو يزيد, لكن صواب كما سمعتم ما ذهب إليه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره من الحفاظ من أنه أبو بريد, أي بالراء المهملة. وهذا الحديث من أفراد مسلم, من أفراد البخاري, وهذا الحديث من أفراد البخاري بهذا اللفظ, من أفراد البخاري بهذا اللفظ. طيب, أولا قوله عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي هو أحد ثقات التابعين وعلمائهم وزهادهم رحمه الله تعالى, كان محدثا وفقيها, وكذلك كان من أئمة الدين والورع رحمه الله تعالى, ومن قرأ قصة موته عرف مكانة هذا الرجل رحمه الله تعالى, وورع هذا الرجل رحمه الله تعالى, وكان من أئمة السنة رحمه الله تعالى. وهو القائل رحمه الله تعالى مقال مشهورة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني أخاف عليكم أن يبدلوا عليكم دينكم، أو كما قال رحمه الله تعالى. قال: جاءنا مالك ابن الحويرث في مسجدنا هذا. مالك ابن الحويرث صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. قال: جاءنا في مسجدنا هذا. أبو قلابة يخبر أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه جاءهم إلى مسجدهم فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال العلماء رحمهم الله وذكر بعض أهل العلم أن في هذا الحديث، أن هذا الحديث ليس على ظاهره، أن قول مالك بن الحويرث إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة قالوا ليس على ظاهره، إذ لو كان كذلك لم تقبل له الصلاة، إذ من شروط الصلاة النية. النية لماذا؟ للصلاة. وهو يقول ماذا؟ إني لأصلي بكم وما أريد ماذا؟ وما أريد الصلاة. لذا حمل ووجه العلماء رحمهم الله تعالى هذا القول على أحد وجوه من هذه الوجوه، أنهم قالوا أنه إني لأصلي بكم وما أريد صلاة، أي أصلي بكم إماما، إني أصلي بكم إماما وما أريد الصلاة، أي ما أريد أن أكون عليكم إماما، وما أريد أن أكون عليكم ماذا؟ إماما، ولكني أريد أن أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأجل هذا المعنى تقدمت عليكم إماما، وإلا فإني لا أحب أن أكون ماذا؟ إماما عليكم. واضح هذا يا جماعة؟ هذا وجه. وجه آخر قالوا إن هذا حصل منه في صلاة النافلة، كما جاء مصرحا في رواية في البخاري، كما جاء مصرحا بذلك في رواية في البخاري. قال: والمراد أنه قد صلى النافلة، أنه قد صلى تلك النافلة، ولكنه أعاد الصلاة مرة أخرى، لا لأنه ماذا؟ لا لأنه أراد أن يصلي تلك النافلة بذاته لأنه قد صلاها، ولكن أراد أن يصلي النافلة مرة أخرى لأجل ماذا؟ لأجل التعليم. لأجل ماذا؟ لأجل التعليم. قالوا: والصلاة لأجل التعليم جائزة، والصلاة لأجل التعليم جائزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى على المنبر، صلى على المنبر لأجل التعليم، صلى على المنبر لأجل ماذا؟ لأجل التعليم. فهذه تعليلات وتخريجات لهذا المعنى في قوله رحمه الله تعالى: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وقوله رحمه الله تعالى: أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إخبار منه رحمه الله تعالى أن الصلاة التي سيصليها هي نفسها كياها، أو هي كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها هي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الراوي عن أبي قلابة: فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، مثل صلاة شيخنا هذا، يريد من؟ عمرو ابن سلمة، يريد عمرو ابن سلمة الجرمي رحمه الله تعالى، الذي أما قومه وهو ابن 6 أو 7 سنين، الذي أما قومه وهو ابن 6 أو 7 سنين رضي الله عنه وأرضاه. قوله رحمه الله تعالى: فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا. قال: وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود، أي من السجدة ماذا؟ الثانية. قال: قبل أن ينهض في الركعة الأولى. واضح هذا يا جماعة؟ بمعنى أنه إذا ركع في الركعة الأولى سجد، ثم رفع رأسه، ثم سجد، ثم رفع رأسه، وبقى ماذا؟ قاعدا، ثم نهض، ثم نهض. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وفي الحديث مسألة من المسائل مذكورها هنا، هذه المسألة اختلف العلماء في القائم إلى الركعة الثانية من الصلاة كيف يقوم؟ واضح هذه المسألة يا جماعة؟ اختلف العلماء في القائم إلى الركعة الثانية كيف يقوم؟ القائم من السجود الثاني إلى الركعة الثانية، قام من السجود وأراد الانتقال إلى القيام، ماذا يصنع؟ كما سمعتم اختلف أهل العلم كيف يقوم، فقال الطائفة يعتمد بيديه على الأرض، يعتمد بيديه على الأرض كما في حديث مالك ابن الحويرث، هذا يعتمد على ماذا؟ على يديه على الأرض. وروي عن عطاء وقال يتواضع لله عز وجل، يتواضع لله عز وجل أي بهذا القيام، وهو مروي أو وهو من رواة ابن لهيعة عنه، ورواة ابن لهيعة فيها ضعف. وهذا القول هو قول مالك والشافعي وإسحاق، وهذا القول هو قول مالك والشافعي وإسحاق، وروي عن أحمد أنه كان يفعله، وروي عن أحمد أنه كان ماذا؟ يفعله، بمعنى أنه إذا أراد أن يقوم إلى الركعة الثانية اعتمد على ماذا؟ اعتمد على يديه، اعتمد على يديه في القيام. وقالت طائفة أخرى ينهض على صدور قدميه، على صدور ماذا؟ على صدور قدميه، واضح هذا يا جماعة؟ على صدور قدميه، يقوم معتمدا على ماذا؟ على قدميه. قال ولا يعتمد على يديه، ولا يعتمد على يديه مباشرة بعد أن يرفع للسجود، يعتمد على صدور القدمين إلى ماذا؟ من أجل القيام. قالوا ينهض على صدور قدميه ولا يعتمد على يديه، بل يضعهما على ركبتيه، بل يضعهما على ركبتيه من أجل ماذا؟ من أجل النهوض إلى القيام، من أجل النهوض إلى القيام. صح ذلك عن ابن مسعود، صح ذلك عن ابن مسعود أي ذلك الفعل. وروي عن عثمان بن عفان، وروي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب أنه قال هو من السنة، أو قال هو من السنة، من سنة الصلاة. وعن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو قول النخعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد. وحكى ابن المنذر عن أحمد الاعتماد على يديه، وهو خلاف مذهبه المعروف عنه. طيب، والأكثرون على أنه لا تلازم بين الجلسة، بين الجلسة والاعتماد، لا تلازم بين الجلسة والاعتماد، واضح يا جماعة؟ يعني بعض السلف قالوا يجلس بعد أن يرفع ولا يعتمد على يديه، إذ لا تلازم بينهما، واضح هذا؟ وإما أن يقوم مباشرة معتمدا على ماذا؟ معتمدا على يديه، أي لا تلازم بين اليدين، الاعتماد على اليدين وبين الجلسة. فقالوا أنه لا تلازم بين الجلسة والاعتماد، فقد كان من السلف من يعتمد ولا يجلس للاستراحة، يعني يرفع من السجود مباشرة على ماذا؟ على يديه، يرفع من السجود مباشرة معتمدا على يديه إلى ماذا؟ إلى القيام، ينهض، واضح هذا يا جماعة؟ بدون أن يجلس، دون أن يجلس. وهذا القول ذهب إليه من السلف عبادة ابن نسين، وحكاه عن أبي ريحانة الصحابي، وحكاه عن أبي ريحانة الصحابي. وهذا مذهب أصحاب الشافعي وأحمد، وهذا مذهب بعض أصحاب الشافعي، بعض أصحاب الشافعي وأحمد. فإن أصحاب الشافعي قالوا يعتمد سواء قلنا يجلس الاستراحة أو قلنا لا يجلس، واضح هذا جماعة؟ أصحاب الشافعي يقول يعتمد، لابد أن يعتمد على ماذا؟ على اليدين، سواء قلنا بماذا؟ بالاستراحة، يجلس الاستراحة، وقلنا لا يجلس أي قام مباشرة معتمدا على يديه. وقال أصحاب أحمد لا يعتمد، سواء قلنا يجلس أو قلنا لا يجلس، واضح يا جماعة؟ أصحاب الشافعي قالوا يعتمد على ماذا؟ اليدين، يجلس أو لا يجلس. أصحاب أحمد يقولون ماذا؟ أو بعض أصحاب أحمد يقولون يجلس ثم يعتمد على يديه أو لا يعتمد، واضح هذا؟ إذ لا تلازم بين الاعتماد وبين الجلوس، لا تلازم بين الاعتماد على اليدين وبين الجلوس، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ولا يبعد إذا قلنا إن جلسة الاستراحة فعلها تشريعا للأمة. قال: ولا يبعد إذا قلنا أن إن جلسة الاستراحة فعلها تشريعا للأمة أن يكون الاعتماد فعله كذلك. واضح هذا جماعة أم لا؟ يقول حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ولا مانع، أو قال: ولا يبعد إذا قلنا إن جلسة الاستراحة فعلها تشريعا للأمة، فعله تشريعا للأمة. قال: أن يكون الاعتماد فعله كذلك، أي الاعتماد على ماذا؟ على اليدين، الاعتماد على اليدين. قال: وكلام أحمد في رواية ابنه عبد الله وغيره من أصحابه يدل على تلازم الجلسة والاعتماد. قال: فيحتمل أن يقال إن قلنا يجلس استراحة اعتمد على الأرض، لا سيما إن فعل ذلك لعجز أو كبر، وإن نهض من غير جلوس نهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. نهض على صدور قدميه معتمدا على ماذا؟ على ركبتيه. ويدل على ذلك أن أحمد استدل على النهوض على صدور القدمين بحديث رفاعة بن رافع وحديث أبي حميد المتقدمين، وفيهما ذكر القيام بعد السجدتين من غير ذكر النهوض على صدور القدمين، فدل على أنه يرى تلازم الأمرين، وأنه يلزم من ترك جلسة الاستراحة النهوض على صدور القدمين. وهذا حال جماعة أم لا؟ قال: وقد روى الطبراني في الأوسط عن الأرض. طيب، الحاصل من هذا أو الحاصل من هذه المسألة قبل أن ننتقل إلى غيرها موضحين، أن الصواب ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أخيرا، وهو أنه لا يبعد إذا قلنا إن جلسة الاستراحة فعلها صلى الله عليه وسلم تشريعا للأمة أن يكون الاعتماد فعله كذلك صلى الله عليه وسلم تشريعا لماذا؟ للأمة. فيكون الأمران مستحبان، يكون الأمران ماذا؟ مستحبان، أن يقعد للاستراحة وأن ينهض معتمدا على يديه، وأن ينهض معتمدا على يديه، كما في حديث مالك ابن الحويرث رحمه الله ورضي الله عنه. واضح هذا جماعة؟ واضح هذا أم لا؟ فالراجح في المسألة أن يقال أن هذا أن جلسة الاستراحة والاعتماد على يدين للنهوض إلى الركعة الثانية مستحبان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما، مستحبان لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لهما. فمن تركهما فلا شيء عليه، لأنه ترك ماذا؟ ترك أمرا مستحبا. قد يقول قائل: لماذا ما تقولون إنه من الواجبات وتضمون حديث مع الحديث الآخر صلوا كما رأيتموني أصلي حديث أبي جحيفة؟ فالجواب أن حديث مالك بن الحويرث يدل على ماذا؟ يدل على أن مالك بن الحويرث حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره لم يعرفه، لذا صلى بالناس أو صلى بمن صلى معلما لهم هذه السنة التي خفيت. ولو كان هذا الأمر واجبا لا انتشر ولا شاع وذاع بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا تلقاه التابعون عنهم وصار معلوما. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا فيه دلالة على ماذا؟ على أن مالك بن الحويرث حفظ هذه الهيئة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى على الأصل، وهو أن أفعاله صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها ماذا؟ أنها مستحبة، ولا يدخل في عموم صلوا كما رأيتموني أصلي، إذ لو كان معلوما للكل أو لعامة الصحابة لانتشر ولا شاع وذاع، وكان ماذا؟ وكان واجبا، ولو كان واجبا لما تركه الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، بل أدوه وبلغوه كبقية الأمور التي بلغوها رضي الله عنهم وأرضاهم. بقي ما هي هيئة الاعتماد؟ ما هي هيئة الاعتماد على اليدين لأجل القيام إلى الركعة الثانية؟ روى الطبراني في الأوسط عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر وهو يعجن في الصلاة، يعتمد على يديه إذا قام. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجن في الصلاة، يعني يعتمد، يعني يعتمد. واضح يا جماعة؟ ما معنى يعني يعجن؟ يعجن، نعم. طيب، أولا، طيب معنى يعجن، العاجن هو الشيخ الكبير الذي يعتمد إذا قام ببطن يديه، ليس هو عاجن العجين. واضح يا جماعة؟ قال العلماء العاجن هو الشيخ الكبير الذي يعتمد إذا قام ببطن يديه، ببطن ماذا؟ يديه. إذا قام كأنه يعجن، كأنه ماذا؟ إما هذه الهيئة وإما ماذا؟ هذه الهيئة، كأنه يعجن ثم يقوم إلى ماذا؟ إلى الصلاة. والغالب في العجين أنه يكون بماذا؟ على هذه الهيئة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، هذا الحديث فيه الهيثم، من طريق الهيثم، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى غير معروف، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي غير معروف، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول هذا تابعي، أو هذا رجل قد روى عنه ثلاثة، روى عنه ثلاثة من الثقات، وإن لم يوثقه معتبر فإن حديثه يرتقي إلى الحجية، فإن حديثه يرتقي إلى الحجية، فحسن حديثه، فحسن حديثه العلامة الألباني، ولأجل هذا المعنى قال بسنية الاعتماد على اليدين على هيئة ماذا؟ على هيئة العاجل، على هيئة العاجل. وكان شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى يضعف هذا الحديث بالهيثم، ويقول أنه مجهول حال، ويقول أنه مجهول الحال. وهذا هو الصواب في هذا الأمر، أن الحديث لم يثبت، أن الحديث لم يثبت، وأن الراوي مجهول الحال، وأن الراوي مجهول الحال. والله أعلى وأعلم. نعم، بقي شيء؟ طيب، ننتقل. ها؟ يبقى على أي حالة؟ يعني إن الأصل أنه يعتمد على يديه، يعتمد على يديه، وإذا أطلق اليدين في المراد بهم ماذا؟ الكفين. إذا أطلقت اليدان، إذا أطلقت اليدان فالمراد بهم ماذا؟ الكفين، كما في أدلة كثيرة، كما في أدلة كثيرة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا، اقطعوا أيديهما، المراد بهم ماذا؟ الكفين، أنه يقطع ماذا؟ الكفين، فيسجد أو فيقوم من السجود على ماذا؟ على الهيئة المعتادة، على الهيئة المعتادة. إنسان إذا قام يقوم على الهيئة ماذا؟ المعتادة، وذلك ببسط الكفين، ببسط الكفين على الأرض. طيب، قال الحافظ ورجب رحمه الله تعالى وفي النهوض على القدمين أحاديث مرفوعة، وفي النهوض على القدمين أحاديث مرفوعة أسانيدها ليست قوية، أسانيدها ليست قوية. واضح هذا يا جماعة؟ فالصحيح أنه ينهض معتمدا على ماذا؟ على يديه. أما الاعتماد على القدمين فلم يثبت فيه شيء، فلم يثبت فيه شيء. طيب، نكمل هذه الحديث الذي يليه. عن عبد الله بن بحينة، عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يبدو بياض إبطيه. طيب، ألفاظ الحديث معروفة، وفي الحديث استحباب التجافي في السجود، استحباب التجافي في السجود وتفريج اليدين، والمبالغة في ذلك، والمبالغة في ذلك، أي المبالغة في تفريج اليدين أثناء السجود، وهذه المبالغة إذا كان إنسان منفردا أو كان إماما فالأمر فيه واضح، أما إذا كان كان مأموما وكان قد يؤذي المؤمنين أو المصلين حوله فعليه أن يقلل ويخفف من ذلك التفريج بحسب من بجواره من المصلين، فلا يؤذي المصلين، فلا يؤذي المصلين، بعضهم يبالغ حتى يؤذي ماذا؟ من حوله. واضح هذا جماعة أم لا؟ فالإنسان يكون ماذا؟ يكون حليما وحكيما، يكون حليما وحكيما، فيضع الأشياء في مواضعها. قلنا في استحباب التجافي في السجود، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور، وذكر الترمذي أن العمل عندهم عليه، وذكر الترمذي أن العمل عندهم عليه. قال الحافظ ابن رجب وهذا يشعر بأنه إجماع، وهذا يشعر بأنه إجماع منهم. ولكن روى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سجد ضم يديه إلى جنبيه ولم يفرجهما. روى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سجد ضم ماذا؟ ضم يديه إلى جنبيه ولم يفرجهما. واضح هذا جماعة. وروى عنه ابنه واقد ابن عبد الله أن أباه كان يفرج بين يديه، كان يفرج بين يديه. وروى عنه ابن آدم، وروى عنه آدم بن علي أنه أمر بذلك. قال الحافظ بن رجب: وقد حمل بعضهم ما رواه نافع على حالة التضايق والازدحام. وهذا حال جماعة، حمل بعضهم رواية نافع على حالة التضايق والازدحام، أي إذا كان حوله ناس يصلون وتضايق المكان وازدحم المكان فعليه أن ماذا؟ أن يضم يديه ولا يؤذي المصلين. عليه أن يضم يديه، ينبغي له أن يضم يديه ولا يؤذي المصلين. قال: وقد يحمل على حالة إطالة السجود. وقد يحمل على إطالة السجود، أي بمعنى إنسان يطال السجود وهو على هيئة تفج، ربما ماذا؟ ربما تعب، فلو ضم في هذه الحالة من أجل أن يطيل السجود أكثر وأكثر فلا بأس. قال: وعلى ذلك حمله الأوزاعي وغيره. وعلى ذلك حمله الأوزاعي وغيره. قال: وروي عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال: إذا سجد كيف تيسر عليه، أو قال: أسجد كيف تيسر عليه، سواء كان بالتفريج أو كان بماذا؟ بالضم، كيفما كان الأمر أيسر فصلي. ورخص ابن سيرين في الاعتماد بمرفقيه على ركبتيه، بالاعتماد بمرفقيه على ماذا؟ على ركبتيه. مرفقيه يا جماعة على ماذا؟ على ركبتيه، كما يحصل لكثير المصلين عند التضايق أيضا، عند التضايق. وقال قيس بن السكن: كل ذلك قد كانوا يفعلون، كل ذلك قد كانوا يفعلون، كان بعضهم يضم وبعضهم ماذا؟ يجافي، وبعضهم يجافي. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فإن طال السجود ولحقته المشقة بالتفريج فله أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه. واضح الأمر أم لا؟ إذا طال السجود، وطال السجود مثل صلاة مثلا التراويح أو صلاة الكسوف، كسوف الشمس أو القمر، يطول السجود، فمن تعب من التجافي فله أن يضم ماذا؟ يديه حتى يستمر في السجود، حتى يستمر في السجود. واضح هذا يا جماعة؟ طيب. وقد روي أو روى ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: اشتكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. فقال: استعينوا بالركب، يعني كما ذكروا أنهم يستعينوا بماذا؟ بمرفقيه، بالمرفقين على ماذا؟ على الركب. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظه. وزاد أحمد قال ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه، وذلك أن يضع مرفقيه على ماذا؟ على ركبتيه أثناء السجود، إذا طال السجود وأعيا، إذا طال السجود ماذا؟ وأعيا. ورواه الثوري وابن عيينة عن سمي عن النعمان ابن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والمرسل أصح، والمرسل أصح عند البخاري وأبي حاتم الرازي والترمذي والدارقطني وغيرهم. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهذا الحديث معل، هذا الحديث معل، ضعيف لا يصح. والصواب فيه أنه ماذا؟ أنه مرسل. الصواب فيه ماذا؟ الإرسال، كما رجحها الإرسال هؤلاء الحفاظ. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قال: ورخص فيه عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي في النافلة، وكذلك قال بعض الحنابلة والشافعية. وهذا كله في حق الرجال، هذه المسائل كلها في حق من؟ في حق الرجال. انتهينا يا جماعة؟ واضح يا جماعة غير واضح هذا؟ فالصحيح من هذا أنه ماذا؟ أن السنة والمستحب للإمام أو من كان يصلي منفردا أن يصلي ماذا؟ مفرجا بين ماذا؟ بين مرفقيه، أن يفرج بين يديه أثناء السجود، ويبالغ في التفريج، ويبالغ في التفريج. وإذا كان ماذا؟ أطال السجود وشق عليه هذا التفريج، له أن يضم، له أن ماذا؟ أن يضم. وكذلك إذا صلى في جماعة وحصل ازدحام وتضايق فله كذلك أن ماذا؟ أن يضم ولا يؤذي من بجانبه. هذا حاصل القول في هذه المسألة، هذا حاصل القول وخلاصة القول في هذه المسألة. بقيت مسألة أخرى: هل تجافي المرأة أيضا؟ هل تجافي المرأة أيضا في الصلاة؟ المرأة هل لها أن تجافي في الصلاة كما يجافي الرجل فتفرج بين يديها وتبالغ في ذلك، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أما المرأة فلا تتجافى بل تتضام. أما المرأة فلا تتجافى بل تتضام. قال: وعلى هذا أهل العلم، وعلى هذا أهل العلم أيضا، وفي أحاديث ضعيفة، وفي أحاديث ضعيفة. وقوله هو على هذا أهل العلم يدل أو مشعر بأنه إجماع، أنه ماذا في المسألة إجماع. والظاهر والله أعلم، والظاهر والله أعلم أن هذا يحمل على المرأة إذا صلت بحضرة الرجال، ولا سيما الأجانب، بحضرة الرجال ولا سيما ماذا الأجانب. أما إذا صلت في بيتها لوحدها أو بين محارمها وليس في التفريج ما يحصل من الفتنة فلا بأس، أي صلت بين أبنائها أو عند زوجها، فلها أن تفرج تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ماذا صلوا كما رأيتموني وصلي. وإذا صلت في المسجد فعليها أن ماذا أن تتضام. والله أعلى وأعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.